بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحج وأثره في تقوية رواضع المسلمين، بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنداس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن يشكر الله عز وجل على ما لم يجه من هذا اللقاء بنسبه في الله تعالى وابنائه الاعزاء بالتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوفيق بما ارجو الله عز وجل ان ينفعنا به جميعا، واساله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمنحنا وسائر المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه. فما أشكر إخواني القائمين أنا ما في نفسه الثقافة الأدبي وعلى رأسهم صاحب الفضيلة معالي مدير جامعات الوزراء الدكتور غازي الراجح على دعوته لي لهذا اللقاء، واسال الله باسمائه الحسنى وصفاته الاعلى ان يبارك في جهودهم وان ينفع به المسلمين وان يبارك في هذا النادي وينفع به الامه. ايها الاخوه في الله، من المعلوم ما في التناصح والتواصي بالحق والتذكير بالله وبحقه ونعمه من الفوائد الكثيره والعواقب الحميده والمصلحه العامه وخاصه العام، ولا سيما ما يتعلق بالحج، لانما كان الحج عظيم والنافعه كثيره وهو الركن الخامس من اركان الاسلام. ونصل إلى اليوم بذكر الحج وعلى بالحج والتحدث عن الحج، والحاجة الناس إلى كيف الكلام فيه هنا من طريق المسلمين من يمين الطريق لعامة المسلمين ويشجع على أداء هذه الفريضة ويعرف المسلمين بأحوالها أما رسها وما وعد الله به أهلها. لا ريب أن للحج منافع كثيرة وفوائد عظيمة وعواقب حميدة أشار الله إليها في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: وأرجو في الله بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غال ويأتون من كل حج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلهم فوائد ودائس فقير ممن يطلو صفتهم ومن يكون نذورهم ومن يطلو في بلاد العميق. يقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. هذه غاية عظيمة جعلها بقوله سبحانه: وأرجو في الناس، يعني يشهد بمجيئهم إلى نادي الله الحرام هذه الناس، وأبهمها ولم يفسرها لتعم جميع الناس هي نوافع لا تحصى. من الأهم بها أولا الفيلة التي طرحها شيخ الكبير الدكتور راشد هو الذي راى هذا العنوان والعنوان في محله من شد اثره في تقويه مواد الاخويه من المؤمنين. لا ريب ان الحجه اثار عظيمه من جلتها تقويه مواد الاخويه لان المسلمين ياتون بكل رد عنيق بكل مكان بكل واحد بكل دوله بين عام وعام بكل طائف مصالح الجنه من تثبيت الروابط الايمانيه بينهم من التعارف من التقارب من التواصي بالحق من حل المشاكل التي قد تقع لبعضهم من التعلم والتعليم الى ولي هذا من وجوه المنافع. فبديل الحجاج ان يستغلوا هذا النصف العظيم لتحقيق هذه المنافع واعظمها واكبرها شهودهم ما شرع الله لهم من عرفه ومن خليفه وما شرع الله لهم في مناسه. فإن يوم عرفة يوم عظيم واجتماع البيوت أعظم اجتماع وأفضل اجتماع وفي أسباب الشرك من الله من أسباب نزول الرحمة من أسباب المغفرة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم هذا رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم أسهر يريد أن يعتق الله في هذا اليوم من يوم عرفة. وإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يضحي بالملائكة ويضحي بهم من أهل عرفة الملائكة ويقول لا أراد هذا. هذا الحديث العظيم نص في بيان كيف حقيقة من النار في يوم عرفة وأنه ليس خلاف يوم أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة. فلو لم يكن بهذا الاجتماع السنوي ولو لم يكن بهذه المنافع إلا هذه المنفعة العظيمة لكان هذا الاجتماع جديرا من خلال المعاد. رجاء أن يمن غفر العبد بعفة من النار بل أكثر الذنوب الموجبة والعبد في أشد الحاجة إلى هذا الفضل العظيم وهذه المحنة العظيمة. وقد يدور إلى أن يحضر غائبا ونافضا شاغرا ربه عز وجل يوم النهار بالعشق حريصا على استكمال مناسك الحج وأبوابها ثلاثة أحوال. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العمرة والعمرة مفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء ولا جنة متفق على صحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحج المبرور هو الذي بر به صاحبه وأدى حق الله على الحج من سلم نحاله وجزائه الجنة والثواب. وفسر الذي فسلم هذا الحج المبرور من حديث آخر مما رواه البخاري الصحيح وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال من حج فلم يرفث ولم يفسق قال مع جوع ولا بطون. هذا يدل لنا أن ترك الرفث والفسوق يجب الرحل من رفض للبناء فما يدعو إليه من الكلام والفعال هذا الإحرام والفسوق يعني بجمع المعاصي. وقد قال الله عز وجل فمن فرغ في الحج واشهر المعلومات فمن فرغ فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا من ذلك الحج. الحج يجب أن يطهر موقفه من فسوق بين الجار الذي حرمه الله في الحج. وكل مؤمن ومؤمنة كلاهما في غاية من العناية بتفارق الحج موقفه الذي حرمه الله فهو الجهاد فلا تقدم من مدعو اليه من نظر وحملة غير ذلك فلا تعلم هذا الإحرام هذا التحريم. والفسوق من العافية كلها والشد والشتم من ظلم في الظلم والمال والعرض والخير والغيبة والنميمة والذنوب وقطيعة الرحم وغير هذا من شأن المعاصي. من يحتوي هذا اليوم نظام النفس نظام الحكيم من واجب على الحاج ان يحمر بغاء اخباره من يحرص على ذكر التحلل حتى لا يهوى اخوانه باي مكان وباي عباده من وراء النبي صلى الله عليه وسلم الحمد الصحيح بخطبه العظيمه محمد الوباء الا بماءكم واموالكم وانشاركم وانالكم انكم حرام نحن في يومكم هذا وجهركم هذا وبلدكم هذا. هذه الصلوات الاربع الظلم والنار والبشره والعرض كلها بدلات من الحلال ولا سيما بنص الحق يجب ان تحمل جانبا غيرا في المكانه في الزمان ولا في جانب الحق يجب ان يكون حلال اشد. هذا لا يعرف كل الجواب من كل حد عميق يبدون اخلاق الله يبدون فضله وعفه من النار يؤدون ما وجب عليه من النشر او يتطوعون ويبدون الجواب تحرص على تشجيعهم وترغيبهم في هذا الخير العظيم وعدم تنفيذه في ذلك الحال. وكثيرا ما يدفع الناس الى الاذى والظلم الحجر والاحتقار وهذا غضب الاغلال المسرح وتدخل من يسير من الاحتقار ما هذا الفرح في عدم العجله لا ترفعك العجله الى رفع ذلك ويطل نفسك على الصبر ولو أخرتنا من وقت إلى وقت ومن يوم إلى يوم ما زال النسك ما زال عن التأخير من يجب احتقار إخوانه وعرف قدرهم وأنه عزة لك الله وأنه لا كرم من الله إلا بالتقوى وأن تكبر لقلح الجرائم وقد قال عليه الصلاة والسلام من قاله رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون معه حسنه وفضله حسنا وكذلك من الكبر فقال عليه الصلاه والسلام ان الله جليل يحب الزمان ان تشبهوا بطر الحق وانتم الناس رواه مسلم صحيح يعني احتقارنا. ويقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم الصحيح في حديث مسلم المشهور رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خبر من جد. هذا غريب عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنشر بياء الرجال من علم كل ثاب فأنا فأنا جاني واحدا مثل عذبته بعد قدر إخبارك من أي جنس من أي نطق ذلك ادفع قداهم وساعدهم على الخير واحلى احتقارهم وظلمهم. ومن اعظم المناصب ايضا سكوتك من الخلف مع المسلمين وما فيها من الذكر والدعاء رفع الايدين فان عرفه منفرده محل الدعاء فرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بهجوره هذا المشهد العظيم وقال ان المشهدان العظيمان يجرى مليك بالعنايه وكتب الدعاء والذكر معنا في الجيد لأن الله يحققها من الماء. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أن في الجنة وعن يقول عشية عرفة انظر وما عبادي يا أيها المصلحة الغضراء يا أبو لي ويقابل رحلتي وأفشوا إلى عبادي يشهد في عندك الأفضل الفقه وتقدم قوله فصلى الله عليه يوم أكثر من يتق الله من أن يتق الله زيادة من النار يوم عرفة وعليك باحتساب الأجر في هذه المشاهد والتواضع إلى الله والبلوغ له سبحانه والاستكبار بذكره ودعائه واستغفاره والتوبة إليه مشهد عرفة مشهد مختلفة مشهد منى مشهد يسار في هذه المشاعر مستوافة من عرفاتها المختلفة من مختلفة إلى منى من منى إلى مكة كل هذه مواضع الخير والمواضع شكر الله عز وجل والدعاء ووراعة وتوبية وليعمل الى الله ما يحصل الحبيب من الطرف بيت العفيق ويوفي الله فيه وتعصب النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الحجر الاسود واستلامه والتكبير عنده واستلام الامه من النار والتكبير عنده وما يحصل في الطواف من الفور العظيم وقضاء الجنه والتواضع الى الله والخضوع له سبحانه وتعالى يشارك اخوانه الحبيب من فقير وغيره متواضعا الى الله وعظم الله سبحانه ناجي رحمته خوفا من عقابه عز وجل ثم يصلي ركعتين في هذا المقام العظيم الذي فيه بركات من اكثر بركه هذا الخير العظيم كان هذا الطواف العظيم الذي تاسى في النبي صلى الله عليه وسلم وبخليل الله ابراهيم ثم يصلي ركعتين خوفا من الله وعظما لله بطلب الله يرضي رحمته وابي فضله واحسانه ثم ينتقل من الشيء ناصر الغربة ظافرا راعيا خاشعا معظما لحرمات الله عز وجل ظافر الربة يدعو على الصفا والمروة على صفا والمروة فيذكر الله ويرفع يديه على الهنا كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد الدعاء والذكر ويكذب ذلك ثلاث مرات تعشر به عليه الصلاة والسلام ما هو المشاهد العظيمة لحتى أمر العظيم لحتى المغفرة والعزة من النار وحتى السيئات وما لا عذاب من الله ثم ما يحصل من ذكر الفضاوى ونذكر الله عليها والتقرب بها الى الله عز وجل في ايام النحر كل هذه من النافع التي اشار الله له ويشهد ما لا فعله بينما رمز الجنان بوابا أعمال صالحة الله أمر صالح يتعدل ويتكرر يريد به المؤمن التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم وإرضاء ربه والتقرب إليه وإجواب الشيطان ولهانته أفرد ذلك يطيع ربه يريد بسلطانه ويتقرب إلى الله سبحانه اتباع الأنبياء والسير على نهجهم وعلى ناصف حكمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ويشهد لنا بأن يذكر الله في أيام معلومات نذكر الله في أيام معلومات أيام تجريد الله وأكثر الرسول بذكر الله عز وجل يعمر هذه الأوقات بذكر الله بالتوبة في محلها بالتكبير والتهليل والتسبيح والتهليل في محلها والدعاء والفراعة إلى الله في محله يرجو على ربه يرجو رحمته يرجو عتقه سبحانه وتعالى من هذه المعلومات العظيمة لما رزق الله لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع والخضوع لله وضرب فيما عند سبحانه وتعالى فمن عليه بكفر عن الأذى بجميع الوجود ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم يشهد لنا بأن يذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر الله في أيام معدودات أيام تضيق أيام وأكل الرسول بذكر الله عز وجل يأمر هذه الأوقات بذكر الله بالتلبية في محلها والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد في محلها والدعاء والقناعة إلى الله في محله يرجو رضا ربه يرجو رحمته يرجو عتقه سبحانه وتعالى كل هذه المنافع العظيمة لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع
الخضوع لله والرضا بما عند سبحانه وتعالى، ومن عليه بالكف عن الاذى في جميع الوجود. ولهذا قال سبحانه في هذه الايه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيؤدي الحج هذه الأمور، يذكر اسم الله في هذه الأيام ويذبحوا حجهم ويتقربوا إلى الله بالصدقة مما سيسر من لحمه البائس الفقير، ويوفوا نذورهم وهي واجبات التي عليهم الحج يؤدونها، وما كان عليهم من نذور ما يروها لتؤدى في هذا البلد الحرام يؤدونها ايضا، ويغرف سفسهم وما عليهم من واجبات وحقوق، ثم يطوفوا ببيت العتيق بعد ذلك، وهو طواف الإفاضة طواف الحج واجب الاجماع، وهو طواف عظيم يكون عند جميع اهل العلم. فاهلوا هذا الموقف العظيم وجاجب في الله الحرام يأتون بهذا النسب العظيم، ثم يسلم حجهم بالطواف أيضا بطواف الوداع وما فيه من الذكر العظيم والتقرب إلى الله والتواضع بين يديه سبحانه وتعالى ومفارقة بيته بهذا الطواف وإنسان أنسافه بهذا الطواف من هي الذكر والدعاء والتعظيم والتكبير. ثم هناك منافع أخرى لمن وفقه الله أيضا، وهي تعلمه إن كان جاهلا وتبصره في دينه وسؤاله عن العلم وحضوره حلقات العلم في المسجد الحرام في المساجد الأخرى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يتطلبوا حلقات العلم ويحرص عليها ليستفيد ويتعلم ما أشكل عليه ويعرف أحكام دينه وأحكام حجه. هذه من أعظم المنافع، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، إذا من الله عليه حضور حلقات العلم وتبصر العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمه محمد عليه الصلاة والسلام، فعرف ما يجب عليه لله سبحانه من إخلاص العبادة لله وحده وصرف العبادات كلها له من نذر ودعاء خوف رجاء وصلاة صوم ونذر وذبح وغير ذلك، عرف أن هذا لله وحده وصرفه لله، وحذر ما عليه كثير من الناس من الشرك بالله وعباده غيره سبحانه، فان هذه اعظم منفعه واكبر منفعه، هذه اعظم من حجته كونه يتبصر في دينه حتى يرجع بعقيده سليمه عقيده التوحيد، هذه اعظم نعمه تحصل للحاج الذي ليست عنده هذه النعمه. وكثير من اخواننا الحجاج في حاجه الى التبصر، بل اكثرهم في حاجه الى التعلم والتبصر وتثقف الدين، واعلم ذلك ان يسالوا عن العقيده الصحيحه وعما يقع عندهم على القبور حتى يكونوا على بينه، فان كثيرا من الناس في غالب البلاد يرون ان الاتصال بقبور اهلها ودعوتهم من دون الله والاستغاثه بهم والنذر لهم والعكوف على قبورهم يرون ان هذا من الدين وان هذا قربه الى الله وانه لا اله في الاسلام، بل يرون انه هو الاسلام كما يفعله عباد البدوي وعباد الحسين وعباد سيام القادر الجيلاني وغيرهم من عباده هذه الاوثان. الواجب على الحجاج اينما كانوا ان تكون عندهم عنايه عظيمه بالتفقه في دينهم، لما من الله عليهم بالوصول الى هذا البلد الامين، وقد شاع وداع وعلم ان هذه المملكه وهذه البلاد هي منبع العلم، منبع علم العقيدة، منبع الوحي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فهي أصل البلاد وهي أم القرى، ومنها نبع العلم وانتشر في العالم من طريقها ومن طريق المدينة. الواجب على الحجيج أن يعرفوا لهذه البلاد قدرها وما من الله على حكامها من نشر الدين وبعث الدعاة وتوزيع كتب مفيدة النافعة في كل مكان وتحية الدعاة أيام الحج يبشر الناس، كل هذه من نعم الله العظيمه. فالواجب على الحجيج رجالا ونساء ان يغتنموا هذه الفرصه وان يتعلموا ويتفقهوا في دينهم وان يسالوا عما اشكل عليهم من امر العقيده وامر الصلاه امر الصوم امر الحج
أم في المعاملات إلى غير ذلك. فالمسلم في حاجة إلى أن يتبصر في دينه من جميع الأمور، ولكن أهم ذلك ما يتعلق بالعقيدة. وعلى أهل العلم وعلى دعاة الدين أن يبصر الناس ويتحملوا لذلك ما قد يقع من تعادل ومشقة وأذى في المسجد الحرام وفي المساجد الأخرى وفي المشاعر وفي الطرقات وفي السيارات وفي الطائرات وفي القطارات ومن كل مكان، وفي مدينة المنورة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مساجد المدينة. طالب العلم ينهي الفصل ويستغل الوقت في إرشاد الإخوان في إرشاد الناس في تعليمهم وتوجيههم، ولا بد من فضل، لا بد من فضل. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولى من الرسل. ويقول: واصبر لفضل ربك فإنك بأعيننا، واصبر لا صبر إلا بالله. فلا بد من صبر. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا بد من تبليغ دعوة الله، ولا بد من الصبر عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن يتصبر تصبر الله، ومن أعطي أحد عطاء هذا ما أوسع من الصبر. ووصيتي لإخواني جميعا من أهل العلم والدعاة إلى الله أن يتحملوا في سبيل هذه الدعوة كل مشقة، وأن يبذلوا وسعهم في تعليم الناس احتسابا لله وطلبا لمرضاته ونصحا لعباده ورحمة لهم ورجاء أن يستفيدوا وينتفعوا أينما كان، سواء كانوا معك في المسجد أو في الطريق أو في المسكن أو في السيارة أو في الطائرة أو في القطار أو في أي مكان وجدت أخاك محتاجا للعلم والبصيرة تبصره وتعلمه. وتقدم أن المنافع لا تحصى، ولكن ما ذكرته هو أهمها، وإلى هو منافع أدخلها الله لكثرتها وعظم شأنها، ولكن ما ذكرته أرجو أن يكون هو أهم المنافع التي ينبغي لأهل العلم في هذه البلاد أن يعنوا بها، وللحجيج أن يعنوا بها، ومن كان من الحجيج عنده علم وعنده بصيرة وكذلك يساعد في حجيجه وفي من حوله وفي من اتصل به حتى يعلم الناس فيكون حادا ومعلما. واسأله سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر إخواننا الفقه في دينهم والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يبشر بينهم دعاة الهدى كما أسأله سبحانه أن يصلح حكام المسلمين، وأن يوفقه لحكم شريعة الله والتحاكم إليها وإبعاد كل ما خالفها، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الحج وأثره في تقوية روابط المسلمين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن يذكر الله عز وجل على ما لم يجه من هذا اللقاء بنسبه في الله سبحانه وابلاغ الاعزاء بالتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوفيق بما ارجو الله عز وجل ان ينفعنا به جميعا، واساله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه. فما أشكر إخواني القائمين أنا ما في نفسه الثقافة الأزلي وعلى رأسهم صاحب الفضيلة معالي مدير جامعات الوزراء الدكتور غازي الراجح على دعوته
لي بهذا اللقاء، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في جهودهم وأن ينفع به المسلمين وأن يبارك في هذا النادي وينفع به الأمة. أيها الإخوة في الله، من المعلوم ما في التناصح والتواصي بالحق والتذكير بالله وبحقه ونعمه من الفوائد الكثيرة والعواقب الحميدة والمصلحة العامة وخاصة العامة، ولا سيما ما يتعلق بالحج، لأن كان الحج عظيم والنافعة كثيرة وهو ركن خالص من أركان الإسلام. ونصل إلى اليوم بذكر الحج وعلى بالحج والتحدث عن الحج، والحاجة الناس إلى كيف الكلام فيه هنا من بعض المسلمين من يمين الطريق لعامة المسلمين ويشجع على أداء هذه الفريضة ويعرف المسلمين بأحوالها وما هتفها وما وعد الله به أهلها. لا ريب أن للحج منافع كثيرة وفوائد عظيمة وعواقب حميدة، أشار الله إليها في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: وأرجو في الله بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غال يأتون من كل حج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات أنا ما رزقهم من بهيمة الأنعام يقولون فوائد ودائس فقير ممن يطلو شفتهم ومن يكون نورهم ومن يطلو في بلاد العبيد. يقوله سبحانه ويشهد ما فعلهم، هذه غاية عظيمة جعلها بقوله سبحانه وأرجو في الناس، يعني يشهد بمجيئهم إلى نادي الله الحرام هذه الناس، وأبهمها ولم يفسرها لتعم جميع الناس من نوافع لا تحصى. من الأهم بها عنوان الفيلة التي طرحها شيخ الفريضة الدكتور راشد، هو الذي راى هذا العنوان وعنوان في محله من حد وأثره في تقوية مواد الأخرى من المؤمنين. لا ريب أن الحج له آثار عظيمة من جلتها تقوية مواد الأخرى، فإن المسلمين يأتون من كل مد عميق من كل مكان من كل واحدة من كل دولة بين عام وعام، وفي لقائهم مصالح الجنة من تثبيت الروابط الإيمانية بينهم من التعارف من التقارب من التواصي بالحق من حل المشاكل التي قد تقع لبعضهم من التعلم والتعليم إلى غير هذا من وجوه المنافع. فجدير الحجاج أن يستغلوا هذا النصف العظيم بتحقيق هذه المنافع، وأعظمها وأكبرها شهودهم ما شرع الله لهم من عرفة ومن خلفة وما شرع الله لهم في مناسك، فإن يوم عرفة يوم عظيم واجتماع البيوت أعظم اجتماع وأفضل اجتماع، وفي أسباب العشق والماء من أسباب نزول الرحمة من أسباب المغفرة، ولهذا ثبت في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أسهر بمثل أن يعتق الله في رب العالمين من يوم عرفة. وإن الله سبحانه وتعالى يدخل البحر بالملائكة ويدخل بهم من أهل عرفة الملائكة ويقول: لا أرى دخل الله. هذا الحديث العظيم يصف في بيان كفح عتق من النار في يوم عرفة، وأنه ليس خلاف يوم أكثر عتقاء من النار في يوم عرفة. فلو لم يكن بهذا الاجتماع الصنم ولو لم يكن بهذه الملامح إلا هذه المنفعة العظيمة لكان هذا الاجتماع جديرا بالخلود في النعال. رجاء الولي من رفع العبد بالعفة من النار والآخر الجنوب الموجبة، والعبد يحسب بالحاجة إلى هذا الفضل العظيم، هذه المحن العظيمة، وهو جدير إلى أن يحضر غائبا وناهضا شاغرا ربه عز وجل يوم النهار بالعشق، حريصا على استكمال مواسم الحج وأبوابها ثلاثة أحوال. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة والعمرة مغفرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحج المبرور هو الذي بدأ في صاحبه وأدى حق الله، قال الحج من سلم من خارج، وجزاؤه الجنة والثواب. وفسر الذي فسلف هذا الحج المبرور من حديث آخر من رواه البخاري الصحيح وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رفع يوم ولدته. هذا يدل لنا أن ترك الرفث والفسوق يجب الرفث، من رفث للبناء فلا يدعو إليه إلا سلام وفعال هذا الإحرام، والفسوق لا بد من المعاصي. وقد قال الله عز وجل: فمن فعل فيها الحج واشهر المعلومات فمن بلغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا نزال في الحج. الحج يجب ان يطهر من الرفث والفسوق والجدار الذي حرمه الله في الحج. وكل مؤمن ومؤمنة كلاهما في غاية من العناية بتخالف الحج والرفث، بل حرمه الله فهو الجهاد فلا تقدم من مدعو اليه من غمر وحملة غير ذلك، فلا قالوا هذا الإحرام هذا التحريم. والفسوق المعاصي كلها، الشد والشتم والظلم في الظلم والمال والعرض والخير والغيبة والنميمة والذنوب وقطيعة الرحم وغير هذا من سائر المعاصي. من يحتوي هذا اليوم نظام النفس نظام الحديث، من واجب على الحاج ان يحمر بغاء افراده، من يحرص على الرفق والتحمل حتى لا يغوى اخوانه باي مكان وباي عباده، من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بخطبه العظيمه في حديث الوباء: الا دماءكم واموالكم وابشاركم واعراضكم انكم حرام، يحرم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه الصلوات الاربع: الظلم والمال والبشره والعرض، كلها بدلات من الحلال. ولا سيما في وقت الحج يجب ان تحرم جانبا غيرا في مكانه في الزمان، ولا في رجال الحج يجب ان يكون حلال اشد. هذا لا يعرف كل الجواب من كل حد عميق. يبدو اخلف الله، يبدو فضله وعفه من النار، يؤدون ما أوجب عليه من النشر أو يتطوعون. نقدر الدفاع تحرص على تشجيعهم وترغيبهم هذا الخير العظيم وعدم تنفيذه هذا الخير. وكثيرا ما يرفع الناس الى الاذى والظلم الحجر والاحتقار وهذا بعضهم الامران الاقبح وفصال من نسيه من الاحتقار ما هذا الفرح في بعدم العجله. لا ترفع العجله الى رفع ذلك وغطي نفسك على الصبر ولو أحرفنا من وقت إلى وقت ومن يوم إلى يوم ما دام النسك ما دام عن الفاسد من يرفع احتقار إخوانه وعلي صدره وأنه كفيلة لله وأنه لا كرم من الله إلا بالتقوى وأن تكبر لقلح الجرائم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قاله رجل يا رسول الله الرجل يسب أن يكون معه حسنة وفضله حسنا وكذلك الكبر. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جليل يحب الجمال أن تشبه البطر الحق وأنت الناس رواه مسلم في صحيحه. يعني احتقاره من يقول عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم في صحيحه من حديث مسلم بن مسعود رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خبر من جد. هذا غريب العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنشر لي الرجال من علم كل ثابت فأن ما كان واحدا منهما عذبته بعد قدر إخبارك من أي جنس من أي نطق ذلك أرجع قدره وصاحبه على الخير يحذر احتقاره وظلمه. ومن أعظم مناصب أيضا سكوتك من الخلف مع المسلمين وما فيها من الذكر والدعاء رفع الأيدي فإن عرفة منفردة محل الدعاء فرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بهجورة. هذا المشهد العظيم وقال له المشهدان العظيمان يجرى مليك بالعناية وكتب الدعاء والذكر معنا في الجيد لأن الله يحققها من الماء. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام قال أنه في الجنة وعن يقول عشية عرفة انظر وما عبادي يا أمي صحفا عذرا يغيب لي ويقابل رحلتي وأفشي لعبادي يشهد في أن يقرأ في الفقه. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من يتقى الله من أن يتقى الله زيادة من الماء من يوم عرفة. عليك باحتساب الأجر في هذه المشاهد والتواضع إلى الله والبلوغ له سبحانه والاستشعار بذكره ودعائه واستغفاره وتوبة إليه. مشهد عرفة مشهد مختلفة مشهد منى مشهد يسار في هذه المشاعر والصلاة في عرفاتها المختلفة من مختلفة إلى منى من منى إلى مكة كل هذه مواضع الخير والمواضع شكر الله عز وجل ودعاء ووراعة وتوجيه. وليعمل الى ما يحصل الحبيب من الطرف بيت عفيف فليس الله فيه وتعصب النبي صلى الله عليه وسلم في تبني الحجر الاسود واستلامه والتكبير عنده واستلامه في انف من الله والتكبير عنده فلا يحصل الطواف من الخير العظيم وقضاء الجنة والتواضع إلى الله وخضوعه سبحانه وتعالى يشارك إخوانه الحبيب من فقير وغيره متواضعا إلى الله معظما له سبحانه ناجيا رحمته خوفا من عقابه عز وجل. ثم يصلي ركعتين فهذا المقام العظيم الذي فيه الركعة من أكثر الركعة. هذا الشيء الحليم كان هذا الطواف العظيم الذي تأسس به النبي صلى الله عليه وسلم وبخليل الله إبراهيم ثم يصلي ركعتين خافا من الله وعظما لله وتواضعا له يرجو رحمته وفضله واحسانه. ثم ينتقل من الشر ما شاء غربه ظافرا راعيا خاشعا معظما لحرمات الله عز وجل ظافرا ربه يدعو على الصفا والمروه ويذكر الله ويرفع يديه على الجنة كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد الدعاء والذكر ويسجد ذلك ثلاث مرات تعشر به عليه الصلاه والسلام ما هو المشاوير العظيمه لحسابه العظيم في حفظ المغفره والعز من النار وحتى السيئات وما لا عذب به من الله. ثم نحصل من ذكر الفضاوى ونذكر الله عليها والتقرب بها الى الله عز وجل بأيام النحر. كل هذه من النافع التي اشار الله الى الله ويشهد من اهل العالم. بينها ومن الجهاد بواهرا اعمال صالحه من عمل صالح يتعدل ويتكرر يريد به المؤمن التعسي بنبيه صلى الله عليه وسلم وإرضاء ربه والتقرب إليه من إجواب الشيطان ولهانته وفي بذلك يطيع ربه ويرضى بسلطانه ويتقرب إلى الله سبحانه باتباع الأنبياء والسير على نهجهم وعلى ناصح خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ويشهد لنا بأن يذكر الله في أيام المعلومات نذكر الله في أيام المعلومات أيام تجريد الله وأكثر الرسول بذكر الله عز وجل يعمر هذه الأوقات بذكر الله بالتوبة في محلها بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد في محلها والدعاء والفراع إلى الله في محله يرجو الله ربه يرجو رحمته يرجو عتقه سبحانه وتعالى. من هذه المعلومات العظيمة لما رزق الله لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع والخضوع لله وضرب فيما عند سبحانه وتعالى ومن عليه بالكفر عن الأذى بجميع الوجود. ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ليشهدوا منافع أن يعرفوا رحم الله في أيام المعلومات واذكروا الله في أيام المعدودات أيام التضييق أيام أكل الرسول بذكر الله عز وجل يعمر هذه الأوقات بذكر الله بالتنبيه في محلها والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد في محلها والدعاء والفراع إلى الله في محله يرجو رضا ربه يرجو رحمته يرجو عتقه سبحانه وتعالى. كل هذه المنافع العظيمة لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع والخضوع لله والرضا بما عند سبحانه وتعالى ومن عليه بالكف عن الأذى بجميع الوجود. ولهذا قال سبحانه في هذه الآية ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تلفته وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فيؤدي الحج هذه الأمور يذكروا اسم الله في هذه الأيام ويذبحوا حجهم ويتقربوا إلى الله بالصدقة مما سيسر من لحمه البائس الفقير ويوفون نذورهم وهي واجبات التي عليهم الحج يؤدونها وما كان عليهم من نذور نذروها لتؤدى في هذا البلاد الحرام يؤدونها ايضا ويغرس سفتهم وما عليهم من واجبات وحقوق ثم يطوفوا ببيت العتيق بعد ذلك وهو طواف الإفاضة طواف الحج واجب الإجماع طواف عظيم ركن عند جميع أهل العلم فاهلوا هذا الموقف العظيم وجاجب في الله الحرام يأتون بهذا النسك العظيم ثم يسلم حجهم بالطواف أيضا بطواف الوداع وما فيه من الذكر العظيم والتقرب إلى الله والتواضع بين يديه سبحانه وتعالى ومفارقة بيته بهذا الطواف وإتمام أنساكه بهذا الطواف من هي الذكر والدعاء والتعظيم والتكبير. ثم هناك منافع أخرى لمن وفقه الله أيضا وهي تعلمه إن كان جاهلا وتبصره في دينه وسؤاله عن العلم وحضوره حلقات العلم في المسجد الحرام في المساجد الأخرى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتطلب حلقات العلم
ويحرص عليها ليستفيد ويتعلم ما أشكل عليه ويعرف أحكام دينه وأحكام حجه. هذه من أعظم المنال، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، إذا من الله عليه بحضور حلقات العلم وتبصر العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمه محمد عليه الصلاة والسلام، فعرف ما يجب عليه من الله سبحانه من إخلاص العبادة لله وحده وصرف العبادات كلها له من نذر ودعاء خوف رجاء وصلاة وصوم ونذر وذبح وغير ذلك. عرف أن هذا لله وحده وصرفه لله، وحذر ما عليه كثير من الناس من الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه، فإن هذه أعظم منفعة وأكبر منفعة. هذه أعظم من حجته، كونه يتبصر في دينه حتى يرجع بعقيدة سليمة، عقيدة التوحيد. هذه أعظم نعمة تحصل للحاج الذي لست عند هذه النعمة. وكثير من إخواننا الحجاج في حاجة إلى التبصر، بل أكثره في حاجة إلى التعلم والتبصر والتفقه في الدين. وأعظم ذلك أن يسألوا عن العقيدة الصحيحة وعما يقع عندهم على القبور حتى يكونوا على بينة. فإن كثيرا من الناس في غالب البلاد يرون أن الاتصال بقبور أهلها ودعوتهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم والعكوف على قبورهم يرون أن هذا من الدين وأن هذا قرب إلى الله وأنه لا إله في الإسلام، بل يرون أنه هو الإسلام كما يفعل عباد البدوي وعباد الحسين وعباد سيام القاضي الجيلاني وغيرهم من عبادة هذه الأوثان. الواجب على الحجاج أينما كانوا أن تكون عندهم عناية عظيمة بالتفقه في دينهم، لما من الله عليه بالوصول إلى هذا البلد الأمين، وقد شاع وداع وعلم أن هذه المملكة وهذه البلاد هي منبع العلم، منبع علم العقيدة، منبع الوحي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أصل البلاد، وهي أم القرى، ومنها نبع العلم وانتشر في العالم من طريقها ومن طريق المدينة. فالواجب على الحجيج أن يعرفوا لهذه البلاد قدرها وما من الله على حكامها من نشر الدين وبعث الدعاة وتوزيع كتب المفيدة النافعة في كل مكان وتحية الدعاة أيام الحج يبشر الناس، كل هذه من نعم الله العظيمة. فالواجب على الحجيج رجالا ونساء أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم وأن يسألوا عما أشكل عليهم من أمر العقيدة أمر الصلاة أمر الصوم أمر الحج أمر المعاملات إلى غير ذلك. فالمسلم في حاجة إلى يتبصر في دينه من جميع المسلمين، ولكن أهم ذلك ما يتعلق بالعقيدة. وعلى أهل العلم وعلى دعاة الدين أن يبصروا الناس ويتحملوا لذلك ما قد يقع من تعبد ومشقة وأذى في المسجد الحرام وفي المساجد الأخرى وفي المشاعر وفي الطرقات وفي السيارات وفي الطائرات وفي القطارات ومن كل مكان، وفي المدينة المنورة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مساجد المدينة. طالب العلم ينهي الفصل ويستغل الوقت في إرشاد إخوانه في إرشاد الناس في تعليمهم وتوجيههم، ولا بد من فضل، لا بد من فضل. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولى من الرسل. ويقول: واصبر لفضل ربك فإنك بأعيننا، واصبر ولا صبر إلا بالله. فلا بد من صبر. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا بد من تبليغ دعوة الله ولا بد من الصبر عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن يتصبر تصبر الله، ومن أعطي أحد عطاء هذا ما أوسع من الصبر. ووصيتي لإخواني جميعا من أهل العلم والدعاة إلى الله أن يتحملوا في سبيل هذه الدعوة كل مشقة، وأن يبذلوا وسعه في تعليم الناس احتسابا لله وطلبا لمرضاته ونصحا لعباده ورحمة لهم ورجاء أن يستفيدوا وينتفعوا أينما كان، سواء كانوا معك في المسجد أو في الطريق أو في المسكن أو في السيارة أو في الطائرة أو في القطار أو في أي مكان وجدت أخاك محتاجا للعلم والبصيرة تبصره وتعلمه. وتقدم أن المنافع لا تحصى، ولكن ما ذكرته هو أهمها، وإلى هو منافع أدخلها الله لكثرتها وعظم شأنها، ولكن ما ذكرته أرجو أن يكون هو أهم المنافع التي ينبغي لأهل العلم في هذه البلاد أن يعنوا بها، وللحجيج أن يعنوا بها، ومن كان من الحجيج عنده علم وعنده بصيرة، وكذلك يساعد في حجيجه وفي من حوله وفي من اتصل به حتى يعلم الناس فيكون حادا ومعلما. وأسأل الله سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر إخواننا الفقه في دينهم والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يرجع عليهم خيارهم، وأن يبشر بينهم ضعاف الهدى، كما أسأل الله سبحانه أن يصلح حكام المسلمين، وأن يوفقهم لحكم شريعة الله والتحاكم إليها وإبعاد كل ما خالفها، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.